إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف، ومع القصة الثالثة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في هذه السورة، وهي قصة ذي القرنين. وقد تضمنت الآيات المباركات من المعاني ما يلي: أولا، من السائلون عن ذي القرنين؟ ثانيا، هدي القرآن في القصص التركيز على مواطن العبر. ثالثا، من هو ذو القرنين؟ رابعا، هل كان ذو القرنين نبيا أم عبدا صالحا؟ خامسا، فضل الله على ذي القرنين. سادسا، الحث على علو الهمة. سابعا، الرحلة الأولى لذي القرنين. ثامنا، الرحلة الثانية. تاسعا، الرحلة الثالثة. وأخيرا، من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا اليوم من سورة الكهف من المعاني، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ويسألونك عن ذي القرنين من السائلون الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين يحتمل أن يكونوا كفار قريش ويحتمل أن يكونوا اليهود ويحتمل أن يكون كفار قريش أوعزوا إلى اليهود أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعكس كذلك محتمل أن يكون اليهود هم الذين أرسلوا إلى كفار قريش فقالوا لهم سألوه عن ملك ملك البلاد عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين يسألونك عن شأنه وحاله وخبره وأمره لا يسألونك عن اسمه ونسبه وحسبه وهيئته إنما يسألونك عن حاله وشأنه وخبره وأمره ويسألونك عن ذي القرنين قل لهم يا نبينا قل لهم يا نبينا وهذا هو التقدير الواجب عند تقدير المحذوف الذي خطب بالخطاب من الخطأ أن تقول قل يا محمد لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا فمن الخطأ أن تقول قل يا محمد بل تقول قل يا نبينا قل لهم يا رسولنا قل سأتلو أي سأقرأ عليكم منه أي من خبر ذي القرنين ذكرا أي قرآنا لن أجيبكم بشيء من عندي وإنما سأتلو عليكم منه ذكرا أي قرآنا أنزله الله علي وأوحاه إلي فإذا كان الجواب من الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه أحسن الجواب وإذا كان القول من الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه أصدق القول. وقد استفتح الله تبارك وتعالى القصة الأولى في السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فحين يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي سأنبئكم عن أخباره بالقرآن الذي أوحاه الله تعالى إليه، فهو خبر صدق لا يقبل التكذيب ولا يقبل الشك أبدا. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ودائما نقول أن من هدي القرآن الكريم في القصص أنه لا يعنى بالأزمنة ولا بالأمكنة ولا بأسماء الأشخاص، كما لا يعنى بالأحداث والوقائع ولا يتتبعها تتبعا. فالقرآن ليس كتاب تاريخ، وإنما القرآن يقص علينا من القصص ما فيه الذكرى والعبرة والعظة. ولذلك قال قل سأتلو عليكم منه ذكرى، فإن ذكر الأزمنة والأمكنة وأسماء الأشخاص لا يترتب عليه كثير فائدة، والقرآن يريد بما يقص على الناس من أحسن القصص أن يأخذوا من هذا القصص الدروس والعبر والعظات والفوائد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة يوسف التي سمها أحسن القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إذن من هو ذو القرنين؟ ما اسمه؟ ما نسبه؟ ما حسبه؟ ما الزمان الذي عاش فيه؟ أين عاش على وجه الأرض؟ كل هذه الأشياء سكت عنها ربنا سبحانه وتعالى ولم يخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لقلة الفائدة المترتبة عليها. فلماذا لقب بذي القرنين؟ أيضا ذكر المفسرون في ذلك أقوالا كثيرة وكثرتها تدل على اضطرابها لعدم وجود دليل صحيح يثبت ما سر هذا اللقب لذي القرنين. هل كان ذو القرنين نبيا أم كان عبدا صالحا؟ ذهب البعض إلى أن ذا القرنين كان نبيا، ومما استدلوا به على نبوته قول الله تبارك وتعالى إنا مكنا له في الأرض. قالوا والتمكين يكون للدين ويكون في الدنيا، وأجل نعم الله سبحانه وتعالى الدينية هي النبوة، فقوله تعالى إنا مكنا له في الأرض يدل على نبوته. وكذلك استدلوا على نبوته بقول الله تبارك وتعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قالوا الله سبحانه وتعالى كلمه قال قلنا يا ذا القرنين، فهذا الكلام من الله له يدل على نبوته. والحقيقة أن هذه الأقوال ليست في القوة كالأدلة التي استدللنا بها على نبوة الخضر عليه السلام. أما الدليل الأول وهو التمكين في الأرض، فالتمكين في الأرض لا يكون للأنبياء وحده، بل يكون للأنبياء وأتباعهم من عباد الله المؤمنين الصالحين. ولذلك قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالتمكين في الدين لا يكون للأنبياء وحدهم، وإنما يكون للأنبياء وأتباعهم المؤمنين عباد الله الصالحين. فلا يصلح هذا الدليل للاستدلال به على نبوة ذي القرنين. وأما الدليل الثاني وهو قول الله تبارك وتعالى له قلنا يا ذا القرنين، فإن هذا القول لا يستلزم أن يكون الكلام مخاطبة من الله تعالى لذي القرنين، وإنما يحتمل أن يكون هذا القول من الله لذي القرنين عن طريق نبي ذلك الزمان الذي كان يعيش فيه ذو القرنين، كما قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. ولم يقل أحد أن هذا القول من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل كان مواجهة من الله لهم، وإنما هذا القول قاله الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل عن طريق موسى كليمه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن أعلى ما يمكن أن يقال في قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين إن لم يكن بواسطة نبي ذلك الزمان، فإنه يكون بواسطة الإلهام، ألهمه الله تبارك وتعالى هذا القول، والإلهام لا ينتهض أن يكون دليلا لنبوة من ألهم هذا القول، فإن الله سبحانه وتعالى سمى الإلهام الذي ألهمه أم موسى وحيا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فهذا الوحي لم يكن وحي نبوة وإنما كان وحي إلهام، ومع ذلك لم يقل أحد من الناس إن أم موسى كانت نبية. فالراجح من أقوال المفسرين أن ذا القرنين لم يكن نبيا ولكن كان ملكا صالحا من أولياء الله الصالحين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وآتيناه من كل شيء يحتاجه لتوطيد ملكه وتثبيت مملكته، آتيناه من كل شيء يحتاجه في المملكة سببا يتبعه لتثبيت ملكه وتثبيت عرشه. وذلك كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك لتثبيت مملكتهم وتثبيت عرشهم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء يحتاجه لتثبيت مملكته وتثبيت ملكه، آتيناه من كل شيء سببا. فالله سبحانه وتعالى تفضل على ذي القرنين بالتمكين في الأرض وبإعطائه من كل شيء يحتاج إليه لذلك سببا، فأتبع سببا. مع أن ذا القرنين كان ملكا إلا أنه لم يقصر في الأخذ بالأسباب، وإنما اغتنم الأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى له وأخذ بها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يترك الأخذ بالأسباب المشروعة ويزعم أنه متوكل على الله تبارك وتعالى. فإن سيد الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يعد لكل شيء عدته ويأخذ لكل شيء سببه الذي جعله الله تعالى سببا له. فالأخذ بالأسباب واجب، واغتنام الفرص المتاحة أيضا واجب. فإن ذا القرنين لما هيأ الله له الأسباب أخذ بها حتى بلغ ما بلغ من الرفعة والتمكين في الأرض. فأنت أيها الإنسان إذا تهيأت لك أسباب الأشياء النافعة الصالحة فلا تضيعها، واغتنم هذه الفرص وخذ بهذه الأسباب. فإن ترك الأخذ بالأسباب المتاحة التي تمكنك من الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه من العلو والرفعة والعزة والتمكين في الأرض، ترك الأخذ بالأسباب المتاحة عيب رآه الشاعر الحكيم لا عيب مثله، فقال: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. إذا مكن الله لك في الأرض وهيأ لك الأسباب مثلا لطلب العلم، فمن الخور والضعف والمهانة والكسل المذموم أن تقعد عن الأخذ بهذه الأسباب ولا تسعى في طلب العلم حتى تبلغ فيه مبلغا. وإذا هيأ الله لك أسباب الرقي والتقدم والرفعة فلم تأخذ بها وخلدت إلى الأرض وغلبت عليك البطالة والكسل فإن هذا أيضا مذموم. يجب علينا أن نغتنم الفرص وأن نأخذ بالأسباب التي أتاحها الله سبحانه وتعالى لنا، نأخذ بالأسباب التي أتاحها للتعلم، ونأخذ بالأسباب التي أتاحها للتمكين في الأرض، ونأخذ بالأسباب التي أتاحها للرفعة والظهور والغلبة وأن نكون من أقوى الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على علو الهمة حين قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم علو الهمة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. لكنه للأسف ترى كثيرا من المسلمين همتهم ضعيفة بل ميتة. يقول لك القائل، يقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فحسبنا أن نزحزح عن النار. ما هذه الضعيف، ما هذه الهمة الضعيف، ما هذه الهمة الميتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحثك على علو الهمة وقوة الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فالله سبحانه وتعالى تفضل على ذي القرنين بالتمكين في الأرض وآتاه الأسباب التي تعينه على تثبيت ملك مملكته ودوام ملكه. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أخذ ذو القرنين بالأسباب التي أتاحها الله سبحانه وتعالى له وقام بثلاث رحلات، كانت الرحلة الأولى إلى الغرب، والثانية إلى الشرق، والثالثة قال الله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. هذه الرحلة الأولى التي قام بها ذو القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. المغرب اسم مكان، للمكان الذي تغرب فيه الشمس، ومغرب الشمس يختلف في كل مكان من حيث الرائي. فأنت في أي مكان تقف فيه ساعة الأصيل، ساعة تضيف الشمس الغروب، يخيل إليك أن الشمس غربت في المكان الذي أنت فيه. إذا كنت في ساعة الغروب على البحر ترى الشمس سقطت فيخيل إليك أنها سقطت في البحر، وإذا كنت ساعة الغروب في الصحراء المترامية الأطراف لا ترى شيئا على مد بصرك يخيل إليك أن الشمس غربت في الرمال، وإذا كنت داخل المدينة عن يمينك عمارات وعن شمالك عمارات ونظرت ساعة الغروب يخيل إليك أن الشمس غربت خلف العمارة. فهذا معنى حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي بالنسبة له ورؤيته لها في هذه الساعة. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، الحمئة مؤنث الحمأ، والحمأ هو الطين اللازب الذي خلق الله تبارك وتعالى منه الإنسان. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وقال تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. والطين اللازب هو الطين الذي يلصق بعضه ببعض، والطين الذي يلصق باليد حين تأخذ به. فهذا هو الحمأ، هو الطين اللازب، هو الطين الذي يلصق بعضه ببعض ويلصق باليد إذا أخذته. ونحن إذا رأينا مكان ماء جف منه الماء ترى الطين الباقي في المكان الذي جف منه الماء تراه أسود ناعما ملسا، أسود ناعما ملسا، فهذا هو الحمأ. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها عند هذه العين قوما فمكنه الله سبحانه وتعالى منهم. مكن الله تعالى ذا القرنين من القوم الموجودين عند هذه العين التي رأى الشمس تغرب فيها، فقال الله تبارك وتعالى له: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعذب هؤلاء الناس وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالعفو عنهم. ولا شك أن من قدر على تعذيب إنسان ثم عفى عنه لا شك أنه بهذا العفو قد أحسن إليه. فالله سبحانه وتعالى خير ذلك الملك الصالح ذا القرنين في هؤلاء القوم الذين وجدهم. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني بالعفو عنه. انظر ماذا كان جواب الملك الصالح، تأمل هذا الجواب الذي يدل على العدل والإنصاف. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. والمراد بقوله أما من ظلم، أما من ظلم نفسه بالكفر بالله والشرك به ورفض قبول دعوتي له إلى الإسلام والإيمان، أما من ظلم نفسه بالكفر والشرك وأصر عليه ورفض الدعوة إلى الإسلام والإيمان والإحسان، أما من ظلم فسوف نعذبه، فسوف نعذبه بأيدينا في الدنيا عذابا شديدا، ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. من قبل دعوتنا إلى الإيمان، من قبل دعوتنا إلى الإسلام، من قبل دعوتنا إلى التوحيد، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، والحسنى هي الجنة، كما قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى هي الجنة، وكما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. سنقول له قولا يسيرا، سنقول له كلمة طيبة، نقول له: جزاك الله خيرا، تقبل الله منك، أحسن الله إليك. وانتبه هنا للتقديم والتأخير في الجزائين. لما ذكر ذو القرنين الجزاء الأول، جزاء من كفر وظلم نفسه بالكفر، بدأ بعذابه هو وأخر ذكر عذاب الآخرة. ولما ذكر جزاء من آمن وعمل صالحا قدم ذكر جزاء الآخرة وأخر ذكر جزاء نفسه هو. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فتعذيب ذي القرنين للظالمين الكافرين المشركين هو العذاب الأدنى، لأن تعذيب ذي القرنين دون عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فإن الله قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذلك قال: ولعذاب الآخرة أكبر، وقال: ولعذاب الآخرة أشق. فبدأ ذو القرنين في ذكر الجزاء للظالمين بالعذاب الأدنى وأخر العذاب الأكبر. وأما في جزاء المؤمنين الصالحين الذين قبلوا الدعوة واتبعوه على الإيمان بالله وأسلموا معه لله عز وجل، فبدأ بذكر الجزاء الأعظم، جزاء الآخرة، وأخر جزاءه هو. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. وفي هذا الجواب من الملك الصالح ذي القرنين رضي الله عنه تعليم للملوك إذا فتحوا البلاد، تعليم للملوك إذا فتحوا البلاد أن يحترموا أهلها وأن ينصفوهم من أنفسهم، وألا يسعوا في الأرض فسادا بالقتل والنهب والسلب وانتهاك الأعراض، كما قالت ملكة بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وأقرها الله تعالى على هذا الوصف فقال: وكذلك يفعلون. فالملوك الجائرون، الملوك الظالمون، إذا فتحوا بلادا تسلطوا على أهلها فساموهم سوء العذاب، شردوهم تشريدا وقتلوهم قتلا، انتهكوا أعراضهم وسلبوا أموالهم وأنأسبوا نساءهم وذراريهم. لكن الملك الصالح ذو القرنين يقول: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كذلك في هذا الجواب تعليم للملوك الذين يمكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، أن من الواجب عليهم أن يشكروا من أحسن وأن يعاقبوا من أساء، وأن يقربوا منهم المحسنين وأن يطردوا عنهم المسيئين. قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله من الله تبارك وتعالى في الآخرة جزاء هو الحسنى وسنقول له من أمرنا نحن يسرا، كلاما طيبا نشكره على ذلك: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، تقبل الله منك، ونحو هذا الكلام الطيب. فالملك الصالح هو من يشكر للمحسن إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. الملك الصالح هو الذي يجعل بطانته من عباد الله الصالحين المؤمنين المحسنين الطيبين المتقين ويطرد عنه المسيئين. فإن بهذه السياسة تصلح الأرض ويصلح أهلها، حين يرى الناس أن الملك لا يقرب منه إلا الصالحين سيجتهدون في الصلاح، وحين يرى الناس أن الملك يطرد عنهم المسيئين لن يحاول أحد أن يسيء، لأن كل الناس يحبون القرب من الملك. ثم أتبع سببا، للمرة الثانية يؤكد الله تبارك وتعالى على أخذ ذي القرنين بالأسباب واغتنامها مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم أتبع سببا، فجاء من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس، مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لا، وجد هؤلاء الناس الشمس تطلع عليهم وليس عندهم شيء يكنهم ولا يسترهم ولا يواريهم من الشمس منذ طلوعها إلى غروبها، وهم متعرضون لها. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك، ما معنى قول ربنا كذلك؟ كذلك مكناه من القوم الذين وجدهم عند مطلع الشمس كما مكناه قبل من القوم الذين وجدهم عند مغرب الشمس. ذو القرنين حين بلغ مغرب الشمس مكنه الله تعالى من القوم الذين وجدهم عندها، قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. لما قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دون سترة، قال الله تعالى كذلك، أي كذلك مكناه من هؤلاء القوم الذين وجدهم عند مطلع الشمس كما مكناه من قبل من القوم الذين وجدهم عند مغرب الشمس. أي قلنا له أيضا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وكان جوابه في الثانية هو جوابه في الأولى، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قوله تعالى: وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني أن رحلة ذي القرنين إلى الشرق
وإلى الغرب، وما فعل بالناس في الشرق وما فعل بالناس في الغرب، كل ذلك كان بمرأة ومسمع وعلم من الله تبارك وتعالى. وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي أحطنا خبرا بأحوال ذي القرنين كلها، فلم يخف علينا شأن من شؤونه ولا أمر من أموره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء علما. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا للمرة الثالثة، يؤكد الله تبارك وتعالى على أخذ ذي القرنين بالأسباب ويمدحه على ذلك تعليما لنا على الأخذ، تعليما لنا للأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا ينافي التوكل الأخذ بالأسباب أبدا، تأخذ بالأسباب المتاحة وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في ترتب النتائج التي على هذه الأسباب التي أخذت بها. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتى إذا بلغ بين السدين، المراد بالسدين جبلين، جبلين متجاورين بينهما فتح، جبلين متجاورين بينهما فتح. وجد أمام السدين قوما يسكنون، فقراء ضعاف مساكين، الفقر ظاهر عليه والضعف باد عليه. ووجد من وراء السدين قوما جبابرة طغاة ظالمين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لغتهم غير لغته، لسانهم غير لسانه، فلا يكادون يفقهون قولا. ولكن من فضل الله على ذي القرنين أنه أعطاه القدرة على فهم مراد هؤلاء الناس، مع أن لسانهم غير لسانه ولغتهم غير لغته، إلا أنه بفضل الله استطاع أن يفهم ماذا يريدون. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لما مر ذو القرنين رضي الله عنه على هؤلاء القوم الذين هم دون السدين، ورأوه، رأوا أبهة ورأوا عظمة ورأوا ملكا كبيرا في ملك عظيم، فعلموا أن هذا الملك قادر على أن يكفيهم شر الناس الذين وراء السدين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج مأخوذان من مادة النار، لأنك تقول أججت النار، يعني أوقدتها وأسعرتها وأشعلتها. فسميت هاتان القبيلتان يأجوج ومأجوج لكثرة شرهما وفسادهما وضررهما والعياذ بالله. من هم يأجوج ومأجوج؟ هل هم عالم آخر غير عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة؟ أما حقيقة يأجوج ومأجوج وما أصلهم؟ يأجوج ومأجوج للأسف هم إخواننا في الآدمية، هم إخواننا في الآدمية، فهم من أولاد آدم عليه السلام. يأجوج ومأجوج من أولاد آدم عليه السلام، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى لآدم يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، يقول ابعث بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب كم؟ فيقول من كل 1999، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكأن ذلك ثقل على الصحابة، فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ 999 في النار وواحد في الجنة، أينا ذلك الواحد؟ فقال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج الألف. فدل هذا الحديث على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لكنهم يختلفون سبحان الله في الخلقة وفي الطبيعة وفي الفطرة، فهم قوم قد جبلوا على الشر والظلم والفساد في الأرض، ولذلك استغاث هؤلاء القوم بذي القرنين من شرهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أي عطاء؟ فالخرج والخراج معناه العطاء. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم منكرا على قومه عدم اتباعهم له، أم تسألهم خرجا؟ لماذا لا يتبعونك؟ هل سألتهم من أموالهم حتى تعلمهم الدين فثقل عليهم المطلوب فعجزوا عن دفعه فلم يتبعوك، أم تسألهم خرجا؟ فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. فالخرج والخراج معناه العطاء. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أي نجمع لك من أموالنا ونعطيك عطية على أن تجعل بيننا وبين هؤلاء القوم سدا يحول بينهم وبين الخروج إلينا؟ وهل يطمع ذو القرنين الملك الصالح الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه في عطاء يأخذه من الناس، ولا سيما وقد رأى علامات الفقر والضعف ظاهرة عليهم؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير، كما قال سليمان عليه السلام وقد أرسلت إليه بلقيس بهديتها، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال ما مكنني فيه ربي خير مما تريدون أن تعطوني إياه، ما مكنني فيه ربي خير، كل الذي أريد منكم أن تعينوني بعمال برجال يعملون معي. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، المراد بالقوة هنا الرجال الأقوياء الذين يستطيعون العمل في بناء السد، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أعينوني بقوة من الرجال يعملون أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج ردما فلا يستطيعون الخروج عليكم بعد بنائه. ثم قال آتوني زبر الحديد، والمراد بالزبر القطع، قطع الحديد، أعطوني زبر الحديد، كتل الحديد الكبيرة، فهو إذن لن يبني السد كما نبني نحن الآن الخرسانة أسمنت وزلط ومسلح حديد، لا، سيجعل السد كله حديد، كتلة خرسانية، لا، كتلة حديدية كاملة. آتوني زبر الحديد، فجعل يجيء بالحديد ويرصه فيما بين السدين على قدر الفتحة، يرصه فيما بين السدين، يرص رصة ثم يضع فوقها الحطب، ثم يرص الحديد ويضع فوقها الحطب، ثم يرص الحديد ويقع فوقه الحطب، حتى إذا رفع هذا البناء على آخر فتحة في الجبلين من أعلاها وقد بدأ من أسفلها، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا النار حتى ينصهر الحديد، فأوقدوا النار في الحديد وبين كل طبقة من طبقاته الحطب، فأوقدوا النار في هذا الحطب فاشتعل الحديد حتى أصهر، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، والقطر هو النحاس المذاب. وتصور الحديد في هذا السد ويصب عليه النحاس المذاب، نحاس مع حديد يعطيه قوة شديدة جدا، فهكذا بنى ذو القرنين هذا السد من الحديد والنحاس، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فلما بناه عجز يأجوج ومأجوج أن يرتقوه وينزلوا من الناحية الثانية، وعجزوا أن ينقبوه ويخرجوا منه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وقد قلنا في الدرس السابق إن الخضر عليه السلام لما قال لموسى هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بتاء قبل الطاء، فلما نبأه بتأويل ما لم يستطع عليه صبرا قال هذا تأويل ما لم تستطع بدون تاء عليه صبرا. قلنا أن الفرق في اللفظين أن التاء قبل الطاء فيها ثقل في النطق يقابل ثقل الجهل الذي كان يعاني منه موسى عليه السلام، لأنه كان جاهلا بالأحوال التي دعت الخضر إلى فعل ما فعل، فلما علمه زال الجهل وذهب هذا الثقل الذي كان على عاتقه، فقال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا يقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لأنهم أن يأتوا بسلم فيضعونه على الجدار وينزلون من الناحية الثانية هذا أسهل من أن ينقبوا، لأن النقب يحتاج إلى عمل ودؤوب وشغل كثير، لكن الارتقاء بالسلم أسهل. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فلما نظر ذو القرنين فرأى السد قد ارتفع بفضل الله، شكر الله سبحانه وتعالى واعترف له بالفضل والمنة، قال هذا رحمة من ربي. هذا السد إنما هو رحمة من الله عز وجل بهؤلاء الناس، رحمهم الله تعالى بالسد فحال بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، قال هذا رحمة من ربي. وهكذا اعترف بفضل الله ومنته وإحسانه على أن رحمه هو فأعانه ووفقه لبناء هذا السد، ورحم بالسد هؤلاء القوم من شر يأجوج ومأجوج. وهكذا الصالحون دائما يردون الفضل في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، الصالحون دائما يردون الفضل في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف الطغاة الظلمة الجبابرة المفسدين في الأرض، فإنهم ينسون فضل الله عز وجل عليهم ولا يذكرون إلا أنفسهم، كما قال قارون وقد نصحه قومه وذكروه ووعظوه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما آتاه من فضله، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، فما كان جوابه إلا أن قال إنما أوتيته على علم عندي. أما ذو القرنين فبعد أن بنى السد وحجز به يأجوج ومأجوج عن هؤلاء القوم لم يفتخر على الضعفاء الفقراء، ولم يطلب منهم أجرة، ولم يطلب منهم شكرا، وإنما اعترف بفضل الله ورحمته قال هذا رحمة من ربي. إلى متى تظل هذه الرحمة؟ وإلى متى يحال بين يأجوج ومأجوج أن يخرجوا على الناس من وراء هذا السد؟ قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. والمراد بوعد الرب سبحانه وتعالى هنا هو الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا السد سيظل قائما إلى اقتراب الوعد الحق وهو القيامة والنفخ في الصور. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، لأنه إذا قامت القيامة دك الله تعالى الأرض كلها دكا، كما قال عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا يأجوج ومأجوج يموجون في الناس ويختلطون بهم بعد أن كان الله تعالى مانعهم وحاجزهم وراء السد. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج كل يوم يحاولون نقب السد، فيعملون في النقب حتى إذا غربت الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فتفتحونه غدا، فيرجعون ويتركونه بعد أن نقبوا فيه ما نقبوا، فيأتون في اليوم التالي فيجدون السد قد عاد كما كان قبل النقب، فينقبون طول النهار حتى إذا كادت الشمس أن تغرب قال الذي عليهم ارجعوا فتفتحونه غدا، فيرجعون فيجدونه قد عاد كما كان قبل النقب، وهكذا حتى إذا أراد الله لهم الخروج ألهم كبيرهم أن يقول آخر النهار بعد أن نقبوا فيه ما نقبوا قال ارجعوا فتفتحونه غدا إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله رجعوا في اليوم التالي فوجدوا السد كما نقبوه فأتموا نقبه في الباقي، ثم خرج على الناس وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.